بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. في الموضع الخامس في كتاب الله تبارك وتعالى الذي ورد فيه اسم الله تعالى العظيم، درس إيماني مفاده وخلاصته أن تعظيم الحق تبارك وتعالى ينتج الإحسان إلى الخلق، فالإحسان إلى الخلق نتيجة وعلامة لتعظيم قلب المؤمن لله تعالى العظيم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بين في الحديث الشريف فقال: والصدقة برهان، أي علامة، كأنه كان يشير إلى هذا المعنى الذي نص القرآن الكريم عليه. هذا نقرأه في سورة الحاقة حين يقول الله سبحانه وتعالى في حق من أعرض وتولى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فبين لنا أن الإحسان إلى الخلق يتلو تعظيم القلب للحق، فإذا استشعر القلب عظمة العظيم سبحانه كان من نتائج هذا التعظيم الإحسان إلى الخلق. وهكذا رتبها بعد الإيمان بالله العظيم. وهذا يسوقنا أيها الإخوة إلى قراءة الآيات التي سبقت حتى نصل إلى هذه النتيجة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. لأن قراءة النتيجة مع الغفلة عن مقدماتها البيانية لا تعطي الإنسان فهما حقيقيا لتلك النتيجة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ثم بدأ بعد ذلك كلاما على التعظيم السادس الذي يذكر فيه اسم الله تعالى العظيم للمرة السادسة إذن القرآن ها هنا يا إخوتي يرسم لنا صورة من صور الغيب الذي سيكون بالنسبة لنا جميعا شهادة في يوم من الأيام فلئن كنا اليوم نعيش تصديق الخبر مع أن بعض أهل صفاء القلوب يرون ذلك بقلوبهم رؤية وينتقلون من الخبر إلى النظر لكن من حيث الغالب هذا خبر الله تبارك وتعالى الذي يصدق به أهل الإيمان فها هنا يرسم لنا تسلسل الأحداث حينما تنقضي هذه الدنيا المادية الزائلة التي هي ممر لا مقر ويغلط من يتخذها مقرا يغلط من يؤثر لذة عاجلة في الممر ناسيا أن هذه اللذة العاجلة في الممر سوف تورثه ندامة المقر وألما شديدا في المقر وتهون على من يتألم في الممر ألمه حين يستشعر أن ألمه هذا في الممر تعقبه سعادة طويلة في المقر هذه المعادلة التي فهمها سحرة فرعون حينما توجهوا إلى فرعون الطاغية وقالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا الحال يفقده الماديون، هذا الحال لا يملكه إلا أهل الإيمان. هرقل فوجئ عندما رأى 20,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغلبون على 200,000 من جنوده، مع الفارق الكبير في العدد والعدد. كان الرومي يلبس درعا حديديا ثقيلا، فكان مدججا بالحديد، وكان يحمل سيفا يزن ما يقرب من 20 كيلوغرام. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم حملوا الأتراس الخفيفة، ولبسوا من الزرد ما خف، وكان الواحد منهم يحمل سيفا لا يتجاوز وزنه 750 غرام، أقل من 1 كيلوغرام. وبعد هذا يهزم الروم شر هزيمة. يجمعهم هرقل يقول اصدقوني القول، هذه قضية لا يتحملها عقلي، ما سر نصرهم عليكم وأنتم تتفوقون عليهم بالعدد والعدد؟ كان الجواب ممن صدقوه، هم يحبون الموت كما نحب الحياة، هم يحبون المقر ونحن نحب الممر. إذا لم نملك هذه القيمة سنظل جبناء، سنظل في الخنوع، سنظل نبيع ديننا بدنيانا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فحينما نغيب عن هذه المعادلة وللآخرة خير لك من الأولى، الألم في الدنيا زائل لكن نتيجته في الآخرة نعيم دائم، واللذة في سخط الله في هذه الدنيا زائلة ويعقبها ألم دائم. إذن كيف يمكن للعاقل أن يأنس بالممر غافلا عن المقر؟ ها هنا عمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه هي مشكلة المسلمين اليوم، أصبحوا في الظاهر مسلمين لكن قلوبهم ليست فيها هذه الحقيقة الغيبية. ندخل إلى المسجد نصلي، نصلي بالحركات، ندخل إلى السوق نتعامل، لكن بواطننا ليس فيها نقاء ذلك الجيل الذي دخل السوق مراقبا لله سبحانه وتعالى ومتأسيا بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبحت مضموناتنا الباطنة ضعيفة واهية، لأن هذه القيمة الغيبية غير حاضرة في القلوب. فنحن ندرس المعادلة مادية صرفة ونغيب عن هذه الحقائق. وإذا قرأنا القرآن نجد الناس في شهر رمضان يقرأوا القرآن كثيرا، وفي غير شهر رمضان يقرأوا كثيرا منهم كتاب الله، فإذا نظرت إلى سلوكه وإذا نظرت إلى أفعاله وإذا نظرت إلى موقفه تجد أنه يعادي الله ورسوله في كثير من المواقف، تجد أنه ينحرف في كثير من السلوكيات. إذن هو يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، لأنه إذا لم يقرأ القرآن ويتحول هذا القرآن فيه إلى سلوك وحال وشعور وأخلاق وتهذيب، يكون القرآن حجة عليه، يهرع إلى سور من القرآن يقرأها للمصلحة المادية، بتريد يسمع من العلماء، بتريد أن يكون في بيتك سعادة وسرور وأن تنتفي الخلافات والمشاكل داخل البيت، اقرأ سورة البقرة وآل عمران كل يوم، فيقرأ سورة البقرة وآل عمران من أجل إيش؟ استقرار المنزل الذي في الممر، ويغفل عن معاني البقرة وسورة آل عمران. بيسمع أنه قراءة سورة الواقعة بين المغرب والعشاء تنفي الفقر، يا سلام، فهو يبحث عن الدنيا وها هو الدواء من القرآن، فيقرأ سورة الواقعة حتى لا يصيبه الفقر، لأنه يخاف من الفقر، الشيطان خوفه من الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، فهو يقرأ سورة الواقعة لا من أجل أن يتفاعل مع معاني سورة الواقعة، إنما من أجل أن يتخلص من الفقر. يقرأ سورة تبارك الملك لأنها المنجية، يقرأ سورة الكرسي آية الكرسي لأنها تذهب عنه الجن. طيب، وأين أنت من القرآن؟ وأين أنت من سماع كلام الله؟ وأين أنت من العبودية لله؟ الأدوية في القرآن موجودة لكل شيء، فالذي يريد المصلحة يقرأ هذه الآيات وتحصل النتائج، ويكون القرآن حجة عليه لأنه قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو العلي العظيم وما عظم الله. إذن حصلت على مصلحتك المادية افرح، مو المهم أن يكون بيتك الدنيوي سعيدا فقط، المهم أن يكون بيتك في الآخرة سعيدا، ولا يكون الإنسان لربه استسلاما تاما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حين يكون مستسلما استسلاما تاما لله من غير منازعة، عندها يكون مؤمنا، وإلا فهو منافق منافق منافق. لذلك هذه الحقائق الغيبية عندما نقرأ النتيجة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، الصلة ما بين السلوك والمعاملة والحقيقة الغيبية التي استقرت في قلبه، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يوم القيامة وحملت الأرض والجبال فدكتا، أي دقتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة أي يوم القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هذه السماء التي قال الله فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها، هذه السماء الشديدة القوية في ذلك اليوم تكون ضعيفة واهية. أين تماسكها؟ انفطرت وانشقت وتشققت، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، السماء متشققة وعلى جوانبها يقف الملائكة في حالة خوف وفزع يعظمون الله تعالى. هذا المشهد كله الذي يرسمه القرآن أمامنا لا يحرك التعظيم في قلوبنا؟ أي قلوب إذن هي قلوبنا؟ والملك على أرجائها يعني على جوانب السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وها هنا الحمل الذي نفوض أمره إلى الله، وفي التأويل نسوق المعنى إلى الحمل المعنوي. فالعرش هو الجسم الكلي الذي أحاط بالكون كله، فحينما يكون الحديث عن العرش يكون الحديث عن كل ما في الكون. إذن الشأن عظيم، ولئن كان الحملة قبل ذلك اليوم أربعة فهم في هذا اليوم ثمانية، وقال بعضهم إن الحملة ثمانية أصلا، والراجح الأول. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. طيب نحن في الدنيا الآن هل تخفى منا على الله خافية؟ لكن الحق يستر، لكن هناك تعرضون، الخسيل منشور. ها هنا لا تخفى خافية لكن دون أن يعرض كل شيء، هناك ستر. لكن في يوم القيامة في ذلك المشهد العظيم، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. واحد أعرابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، قال هذا يكفيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه الرجل، فهم خلاص، فهم ما هي الرسالة، ما المقصود من تمثل هذا الإنسان بالدين وتمثل الدين فيه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال كفى خلاص أنا فهمت الدين. شوف واحد مسبحته طولة نص متر وهو يؤذي الناس، واحد مسبحته نص متر وهو يسرق الناس، واحد مسبحته نص متر وهو يغش الناس، واحد مسبحته نصف متر وهو يظلم الناس. هذه السبحة ستكون وبالا عليه، لأنه يذكر الله، وفي نفس الوقت الذي يذكر الله يستخف بأحكام الله، يأمره الله سبحانه وتعالى فيكون في موقف المعاند والجاحد والمحارب ويتزيى بزي الإسلام. ويظهر في أفعال الإسلام. يومئذ تعرضون، الخسيل منشور، لا تخفى منكم خافية. لما بينتشر الخسيل الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يؤتى كتابه بيمينه، وقسم والعياذ بالله يؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره. مكرتعة إيده الشمال ملزوءة بظهره ويأخذ كتابه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية، هاء مقرأ يعني خذوا، تعالوا تفرجوا على جلائي، هاء مقرأ كتابية، وافقت ربي فأكرمني، أعطاني نتيجة مشرفة، نتيجة مكرمة. يا أخوانا يا شباب، والله لو أن الإنسان عاش هذه المعاني ما بيسأل. ماشي، نحن واجبنا أن نكون في هذه الدنيا على أحسن ما يمكن من العلم والعمل، لكن دون أن ننسى هذه الصور الغيبية وهذه المعادلة، وللآخرة خير لك من الأولى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ها هنا الظن كما يقول علماء التفسير بمعنى اليقين، أيقنت علمت علم اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابيه، كما قال سبحانه وظنوا أنهم واقعوا، أي أيقنوا أنهم يقعون في النار. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، يكرمه الحق سبحانه فيجوز الصراط إلى الجنة. المولى سبحانه لما تحدث عن الجنة في سورة الزمر قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لكن حين تحدث عن النار في سورة الزمر قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما في واو. أبواب جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، عم تنتظر اللحظة التي يصلون فيها إلى النار تفتح الأبواب ويدخلون فيها والعياذ بالله. لكن عندما تحدث عن سوق أهل الإيمان، العريس لما بياخدوه لعند عروسه بيعملوا له زفة أو بيدللوه أو بيكرموه أو بيهنزوه أو بيلبسوه أو بيحطوا له العطور وبأحلى الحلال، وبعدين بيقولوا له تفضل. لذلك في واو وفتحت أبوابها. قال العلماء إن هذه الواو مهمة كثير كثير، لأنه فيها واو الواسطة العظمى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يفتح الجنة بيمينه، فهو الذي يفتح لك الباب، وهو الذي يسقيك من حوضه الشريف، وهو الذي يكرمك عند الدخول. سلام عليكم طبتم، في تكريم. إذن هذه الواو كتير مهمة، لكن هناك ما في واو، هناك والعياذ بالله يتأوهون ويتألمون من ألم العذاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه، إني ظننت أيقنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، سرور، رضا، سعادة، هناء، في جنة عالية قطوفها دانية. يعني ما في حاجة أنت تمد إيدك حتى تقطف، لا، القطوف هي تأتي إليك، فأنت أكرم من القطوف. ما في حاجة أن تذهب إلى الشجرة لتقطف، إنما تأتي الشجرة إليك بقطوفها، فأنت أكرم عند الله من تلك الشجرة. قطوفها دانية، هي دنت منك. في محل آخر قال لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذه صورة عجيبة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. مديت إيدك على الثمار حين دنت منك فأخذتها، وهو معنى لا ممنوعة. أنت ما بدك تأخذ، لكن بعد أن أخذتها وجدت أنها بقيت في مكانها، فأنت ما قطعتها. يعني نحن حتى تطلع لنا تفاحة تانية محل ما قطفنا في الدنيا يمكن ننتظر سنة. هناك ما في ولا وقت فاصل، أخذت الثمرة مباشرة مكان ثمرة أخرى خلاص، حتى تجزم بأنك ما قطعتها. طب أنت بإيدك قطعتها لكن ما قطعتها، لأن الخلق الجديد الذي خلقه الله لا يمكن لك أن تتصور سرعته. لا مقطوعة ولا ممنوعة، هذا زيادة في الدلال، زيادة في الكرام. مو لأنه سيم بالجنة، لا، ثمار كثيرة لكنها زيادة كرامة، حتى تشعر أنك مدلل كثير. أنت في الدنيا جوز تشتهي تقول إيه أنا أسمر يا ريتني أشقر، الأشقر بجوز يقول يا ريتني أسمى، اللي عيونها عسلية بجوز تقول يا ريت عيوني زرق، اللي عيونها زرق بجوز تقول يا ريت عيوني عسلية. هناك في الجنة في سوق اسمه سوق الصور، أي صورة تعجبك تدخل فيها بتصير أنت، أي صورة جميلة تعجبك. ما في شيء اسمه بتمنى أن أكون في تلك الهيئة، لا، خلاص هذه الصورة أعجبتك تدخل فيها فتصير أنت، خلاص. ما في اشتهيت على هذه الصورة، لا لا لا، سوق الصور. طيب تدفع شيء؟ لا، مجانا. ليه كل هذا؟ فأكرمك في الآخرة، بعدين داية على مقدار مهديها، إذا كان الذي فهو في عيدي قطوفها دا هنيئة. أنت من حاسب الحساب، خلاص حاسبوا أنفسك، أعمل دفتر حساب من الصباح إلى المساء، إيش غلطنا، ومن توب إلى الله، وبكرة ما راح نعيده، تروح يوم القيامة خالص سكت نفسك. يا شيخ الأمر بسيط، لكن عندما تكون في اللامبالاة سنحاسب. إذا كان المبدأ هذا صوف وخذ خروف مثل ما بيقولوا والعياذ بالله، هناك الطامة الكبرى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، هذا الكتاب اللي فيه الفضايح كلها، ولم أدري ما حسابي، يا ريتني مخدر سكران عن هذا المشهد، يا ليتها كانت القاضية لما متت، يا ريت كانت قضاء مرة ثانية وبعثت وعرضت أعمالي، يا ليتها كانت القاضية فكانت موتي لا بعث بعدها. ما أغنى عني مالي، أنا على أساس أنه كنت بشتري اللي بدي إياه في الدنيا، بشتري البشر، إيش بدي؟ بدفع فلوس، بقلب الحق باطل، أكبر قاضي بشتري، أكبر مسؤول، أكبر محامي، أكبر ما نقول أكبر شرطي، صارت الشغلة ما تحرز. هذا كان على أساس أنه ماله هو معبوده الذي يعبده، وهو الذي يسير في هواه كما شاء. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وين كان الناس يسمعوا كلمتي؟ الآن ما في لا أحد يسمع لي كلمة ولا لي قيمة. المتجبرون والمتكبرون والطواغيت يحشرون يوم القيامة كأمثال الزر، يطأهم الناس بأقدامهم. كل ما بتكون في هذه الدنيا متواضع، يوم القيامة تكون رفيع المكانة. كل ما بتكون في هذه الدار متكبرا، تكون يوم القيامة صغيرا حقيرا ذليلا، يطأك الناس بأقدامهم. أنت اختار على كيفك. هلك عني سلطانية، فيأتي النداء خذوه فغلوه. إيش معنى غلوه؟ يعني اربطوا إيده إلى عنقه، ربطوه، الإيد مربوطة على عنقه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، أدخلوه في النار حتى يصلها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا ترى هذا الذراع، هذا الذراع تبعك؟ لا لا لا، أولا 70 عند العرب للتكثير، ثانيا الذراع ها هنا مو الذراع تبعك، مجوز ذراع أكبر ملك. أي شغلة ما فصل فيها القرآن فنقف، لكن هذا يعني طول المسافة التي يهوي فيها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه، كل هذا ما ملخص حياته؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لم يكن تعظيم الله العظيم في قلبه حاضرا، فأنتج غياب ذلك التعظيم ظلم الخلق، وأنتج غياب ذلك التعظيم نسيان المسؤولية في المعاملة مع الخلق، ولا يحض على طعام المسكين. جعل الله سبحانه وتعالى بأمره سبحانه، جعل في المجتمع الإسلامي تكافلا. نحن غبنا عن هذا التكافل. في ناس عندهم بيوت بيصرف داخل البيت ما يكفي لإسكان 50 بني آدم، وكثير أشخاص ما عندهم غرفة ومنتفعاتها، يمكن صمادية واحدة من الصماديات داخل البيت تشتري لفقير غرفة ومنتفعاتها. لكن لما غاب حس المسؤولية عنده وجدته في اللامبالاة. هذا هو حالنا الأنانية، حالنا اللامبالاة، لا يوجد تكافل اجتماعي. التأمين اللي طلعوا فيه أهل المادة، الماديون اللي اخترعوا التأمين، هذا ناتج عن غياب التكافل. نحن أمة لا نحتاج إلى التأمين، لأنه كل الأمة ملزمة شرعا بإغاثة الملهوف، بإغاثة الغارم المدين الذي وقعت عليه مصيبة. لكن حين وصلنا إلى اللامبالاة والأنانية والفردية، وحاربوا الدين وحاربوا الحقائق الغيبية في القلوب، قالوا نعمل التأمين تجارة، نجمع من الناس ونعمل شغلة جديدة، وبدأوا بالتأمين، تأمين على كذا وتأمين على كذا وتأمين على كذا، تأمين على البشر وتأمين على الشجر وتأمين على البقر، وشغلة ما لها نهاية. لكن التأمين الحقيقي أن يكون هذا المجتمع متكافلا، فإذا وجد التكافل المجتمع في أمان، إذا وجد الإيمان يوجد الأمان. وحينما نخطط لكل شيء إلا للإيمان إذن لن يكون هناك أمان. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. طيب هو ما كان يحض على طعام المسكين، إذن ما كان يسأل على حدا في الآخرة، ما حدا رح يسأل عليه. ليش؟ فليس له اليوم هاهنا حميم، ما له أحد صديق قريب يرعاه يعتني به. يعني جزاء العمل من جنسه. أنت ما كنت تسأل على حدا، أنيك ما حدا رح يسأل عليك، كنت تسأل على الناس. يعني أعجبني، معلش نحكيها، أعجبني أنني رأيت أحد أولادي أمام البيت، رأى قطة عم تصرخ هكذا، يعني خطر بباله بأنه هذه القطة جائعة، فأحضر لها طعاما. سررت والله، قلت هذا الولد فيه خير، لأنه شعر بألم القطة. الذي يشعر بألم القطة ألا يشعر بألم الإنسان؟ لكن عندما نغيب إلا عن نفوسنا، الأنا، هذه الأنا تجلب لنا العنا. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. تعرفوا إيش الغسلين؟ أهل النار لما تحرق جلودهم والصديد الذي يطفح على جلودهم يتجمع في قعر جهنم، فهو الغسلين. قيح أهل جهنم وصديدهم الناتج عن احتراق جلودهم المتقيحة. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. تفضل كل هذا الطعام، جلود أهل النار وقيحهم وصديدهم، لا يأكله إلا الخاطئون. كيف نقرأ هذه الكلمات التي هي كلمات الله؟ نقرأ كلام الله، والله أصدق الصادقين. يا أخوان هذا مو كلام هرف، مو خرافات، هذا كلام الله. كيف نقرأ هذا القرآن ولا نهتز ولا نتعظ؟ كيف لا نعظم الله بعد أن نقرأ هذا؟ والله إن الذي لا يتعظ بعد قراءة هذا الكلام العظيم ما أعتقد أنه فيه خير. أسمعوا الناس، أسمعوا أولادكم، أسمعوا أسركم هذه المعاني. اليوم ما في اشتغال في الأسر إلا بالمسلسلات القميئة، ويريدون تشويه الصور. تركيا أصبحت 80% بآخر الإحصائيات تطلب الحجاب، بصدر العلمانية المادية القميئة في تركيا، بتصدر لمن هانت نفوسهم من العرب، بيقول لهم دبلجو مسلسلاتنا القبيحة الخسيسة، دبلجو للغة العربية، حتى ياخذوا تصور انه نحن تركيا مو تركيا المسلمة. اليوم اكثر البيوت مشغولة بالدبلجة العربية للمسلسلات التركية. هذا هو الواقع الذي تعيشه أسرنا حتى يصير السفور مألوفا، حتى تصير العلاقات التي لا تعبر عن الهوية الإسلامية معتادة. يريدون تحليل الأخلاق، يريدون تغيير الهوية، وأنت بإيدك، أنت بإيدك، أسرتك. هل أسمعتها هذه الحقائق؟ هل أسمعتها كلام الله؟ هل وجهتها إلى الله؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.